إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إخواني الفضلاء، الأحبة النبلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن أجتمع معكم في هذه الدورة المباركة التي رتبتها ملحقية خادم الحرمين الشريفين في كينيا بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه المقاطعة، وإنه لشرف لي أن أتحدث إليكم، ولقد سعدنا اليوم بحضوركم واجتماعكم على شرف حضور حاكم المقاطعة فجزاه الله خيرا وصحبه الكرام، فجزاه الله خيرا على تشريفه ومن معه لهذه الدورة، وجزاكم الله خيرا على حضوركم ومجيئكم، ونحن ولله الحمد في مجلس من مجالس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق العلم من حلق الذكر. إخواني الكرام، سوف أتدارس معكم في كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان. مولده، يقول رحمه الله: ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64، وقد توفي أبوه قبل ذلك وهو شاب، فنشأ أحمد يتيما في حجر أمه. ابتدأ طلب العلم سنة 179 في العام الذي توفي فيه الإمام مالك بن أنس وحماد بن زيد رحمهم الله جميعا. تلاميذه كثر، حدث عنه الإمام البخاري والإمام مسلم، وأكثر عنه الإمام أبو داود وغيرهم كثير. كان رحمه الله زاهدا ورعا، حفظ للأمة علما غزيرا. قال عبد الله: قلت لأبي، بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال: نعم، وأعطاني يزيد ابن هارون 500 درهم، أظن فلم أقبل، وأعطى يزيد ابن معين، وأعطى يحيى ابن معين وأبا مسلم فأخذ منه. قال عبد الله بن أحمد: قلت، أو قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل: وما يدريك قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الإمام الذهبي فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال إبراهيم الحربي رحمه الله رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال حرملة بسنده يقول خريت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أثقى من أحمد بن حنبل. وقال قتيبة لولا الثور لمات الورع ولولا أحمد لأحدثوا في الدين. أحمد إمام الدنيا. وقال علي بن المديني أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وامتحن رحمه الله ورضي عنه في مسألة القول بخلق القرآن في عهد ثلاثة من خلفاء بني أمية، المأمون والمعتصم والواثق، إلى أن جاء الله بعهد المتوكل، فكان فيه نصرا لأهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد سمعت أبي يقول استكملت 77 سنة ودخلت في 8 فحم في من ليلته ومات اليوم العاشر. ومات اليوم العاشر رحمه الله. وقال صالح ابنه اجتمعت عليه أوجاع الحصر أو الحصر وغير ذلك ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي رحمه الله، وكانت جنازته حافلة لم ير مثلها. قال أبو بكر البيهقي بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحرز الخلق الذين في جنازة أحمد فاتفقوا على 700 ألف عليه رحمة الله. هذا الكتاب وهو أصول السنة الإمام أحمد كتاب عظيم جمع رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة التي ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نتدارسها وأن نفقهها وأن نستفيد منها، لأنه جمع أصولا عظيمة من أصول أهل السنة من عالم بحر تبحر في أصول السنة ومجاهد في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر السنة والرد على أهل البدع. نعم القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل قال عبدوس بن مالك العطار بسنده بسند صحيح، قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا. أولا الأصول، الأصل في اللغة أسفل الشيء وهو ما يقوم عليه الشيء، وفي الاصطلاح كذلك ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره. أصول السنة يعني أصول أهل السنة والجماعة، والسنة هي الإسلام النقي كما قال الإمام البربهاني، السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، هي الإسلام والإسلام هو السنة، السنة والجماعة، والجماعة مقرونة بالسنة، والبدعة مقرونة بالفرقة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنه تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. والسنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة، لا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة عندهم الثبوت، فإذا ثبت الحديث عظموه واستدلوا به في جميع الأمور واتبعوه اعتقادا وسلوكا وعبادة، بخلاف أهل البدع فإن منهم من يترك السنة الكلية ويقول السنة لا تدل على اليقين سواء كانت آحادا أو متواترا أو نحو ذلك، ومنهم من يترك السنة ويفرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون إلا بالمتواتر ويتركون بالآحاد كما هي طريقة المعتزلة ومن على طريقته من العقلانيين. وأهل السنة يأخذون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق وغير ذلك. قال أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، والاقتداء بهم. الله تعالى يقول فاستمسك بالذي أوحي إليه، والله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم. لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا نجاة من الاختلاف ولا من التفرق إلا باتباع السنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زريبة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ظهرت فرق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج والقدرية والرافضة ومعتزلة وإلى غير ذلك، أشاعرة. ووقف الصحابة موقف وبينوا ما مخالفة هذه الطوائف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأزمان ظهرت فرق وظهرت جماعات كثيرة من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ وغيرها. طيب، ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا السنة وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتمسكوا بالسنة ويعضوا عليها بالنواجذ؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يبعدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من يحاول أن يصرفك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ما قال إلا اثنتان أو ثلاث، متوعدة بالنار. قالوا: من هم يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة حتى نسلك سبيلها ونسير على دربها ونكتفي أثرها؟ قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل كان الصحابة شيعا وأحزابا وجماعة؟ لا، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وكما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا، ما هو حبل الله؟ قيل هو القرآن، قيل هو السنة، قيل هو الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم على الطريقة الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبدي علانية. لا تكن نصيحة لولاة الأمور في المواقع والمنتديات وفي المجالس العامة والخاصة، لا تكن في السر، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فداك وإلا كان أدى الذي عليه. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الضلال. قال تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. التمسك بالسنة أمان من المخاوف. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الحديث الآخر عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان وسلامة من الهلاك، والبدع هلاك وضلال. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه صحيح الألباني: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالبدع هلاك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل جامع الكوفة ورأى في حلقة في المسجد لهم رأس يقول سبحوا مئة فيسبحون كبروا مئة فيه، قال: ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فسماه هلاكة بدعة هلاك. هذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قال الإمام أحمد: أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، ولو تخللت ردة على الأصح كما يقول أهل العلم والصحابة، هم الذين شاهدوا التنزيل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. شافه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ما عنده من الوحي المنير من الكتاب والسنة ونشروه في الأمة. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ما سمعوه بل علموه وعملوا به وعلموه غيرهم وأخذه عنهم العدول. فالصحابة كلهم عدول زكاهم الله عز وجل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم، كما في الصحيح، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين وتأويل الجاهلين وتأويل الجاهلين. قال الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص رجلا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا الدين لنا. فالاقتفاء والتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديهم. فعلى طالب العلم أن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وأن يسير على هديهم ونهجهم. ولهذا لما طرأت البدع كالخوارج والرفض والاعتزال والقدر والصحابة وقفوا منها الموقف الحازم. ابن عمر لما ظهرت القدرية وأخبروه أنهم يقولون لا قدر قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وعلي رضي الله عنه وقف من الخوارج الموقف الحازم وأرسل عبد الله بن مسعود يناصحهم فرجع منهم 4000 ثم قاتلهم يوم النهروان. وهكذا الصحابة الكرام وقفوا الموقف الجاد من أهل البدع ممن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير طريق الصحابة فلن يصل، الطريق مسدود. فالواجب تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. من أصول أهل السنة ترك البدع. البدع ما هي البدعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في حديث عائشة في الصحيحين وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من حديث ابن عمر. وفي الحديث الآخر: وكل محدثة بدعة، كما في حديث العرباض، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث جابر: أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أصول أهل السنة ترك البدع وكل بدعة ضلالة. وعرفها الشاطبي قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة ما لم يشرعه الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين: هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. فعلينا أن نتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على هدي صحابته. وترك البدع وكل بدعة ضلالة. كل بدعة في الدين ضلالة، وترك البدع من الأمور المهمة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. والبدع كلها ضلال، خلافا لمن قال إن هناك بدعة حسنة. فالبدع كلها ضلال ليس فيها حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحزبيات المخالفة كلها داء وضلال، والنجاة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا وضعت في قبرك عمن تسأل؟ تسأل أولا عن توحيدك، من ربك ومعبودك، تسأل عن دينك، دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وتسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما تسأل عن شيخ الطريقة الفلانية ولا مرشد الجماعة الفلانية، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعملون؟ تسأل عن نبيه. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقفوهم إنهم مسؤولون. فأعد للسؤال جوابا. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها. اصبر على السنة فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة أقل الناس فيما مضى وهم أقل فيما بقي، أقل فيما بقي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فليلزم عتبة العبودية. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن في كل ركعة ندعو الله ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. لازم نتذبر القرآن، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الكتاب والسنة والتمسك بالدين الحق، صراط مستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد بن جبر المكي: هي البدع والشبهات والمحدثات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، إلى هذه الفرق، إلى هذه البدع، إلى هذه الضلالات. لأن الشيطان الرجيم لا يريد منا أن نسلك الصراط المستقيم. قال الله عنه: قال: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لا يريدنا أن نسلك صراط مستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. علينا أن نثبت على الصراط المستقيم، الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، ونحذر البدع. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أهل الزيغ، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طريقة أهل الزيغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. احذروا ممن يترك يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم الواضح البين، يريد أن يوقع الناس في الفتن وفي الشبهات، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الإمام رحمه الله: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أهل الأهواء. ترك الخصومات، لا مجال للجدل والخصومات التي هي ديدن أهل البدع والضلال، أصحاب الفتن في كل مكان وزمان. وكم واجه أهل السنة الناصرون لها والذابون عنها من خصومات من أهل البدع المضلة، فردوا عليهم بالنصوص الصحيحة الصريحة التي فندوا بها بدعهم وحطموا بها ضلالهم لئلا تنتشر، فيضل بها من يضل ممن قل نصيبهم من العلم. وقد انحصرت خصومة أهل السنة لأهل البدع في البيان لهم وإقامة الحجة عليهم ورد بدعهم وضلالهم والتحذير منهم، فلم يعقدوا مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات، وإنما ينصحون ببيان السنة والتمسك بها وبيان البدع على اختلافها وأنواعه والتحذير منها والرد عليه. أما أسلوب المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، فإن مناظرة أهل السنة لأهل البدع لها غاية شرعية تتضمن بذل النصيحة للمصاب بمرض الشبهات ليتبين له الحق. أما كثرة الجدل والقيل والقال للتغلب بحق أو بغير حق، أو نصرة لمذهب معين مخالف لوصول أهل السنة والجماعة أو لهوى، فإن أهل السنة والجماعة يجتنبون مجالس هؤلاء الذين يطلبون الخصومات في الدين وعقد المجالس للجدل. فإذا بذل صاحب السنة النصيحة ونشر العلم ونصر السنة فمن قبل فذلك هو المطلوب، ومن أخذ يجادل ويلبس على نفسه وعلى الناس تركه أهل السنة هو وتضليله وتلبيساته. قال المصنف: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. إذا نصح وبين له السنة فإنه ينأى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه ما استطاع، فلينأى عنه ما استطاع. فإن الرجل يأتيه وهو على إيمانه فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. ولهذا يقول ابن بطة: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر المسلمين، لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة أهل الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد من فتنة الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، إلى غير ذلك. وما أكثر الشبهات في هذا الزمان في المواقع والمنتديات، مواقع تدعو إلى التكفير، مواقع تدعو إلى الرفض، مواقع تدعو إلى عقائد مختلفة، إلى الإلحاد، إلى الانحلال من الدين. وقد تأثر الكثير، مواقع والعياذ بالله تدعو لإنكار السنة، مواقع تدعو لإنكار أصول الدين. شبهات كثيرة هذا الزمن، على الإنسان أن يحفظ سمعه وبصره، يحفظ سمعه من السماع لأهل الأهواء ومن النظر في مواقعهم والقراءة في كتبهم، حتى يسلم له دينه وتسلم له عقيدته. وربما شخص يقول: أنا مستفيد، أنا طالب علم، أنا كذا، يعكف على كتب أهل الأهواء فيتأثر بهم، أو يجالسهم ويركن إلى ما عندهم من العلم فيتأثر ويقع في قلبه ما يقع. فالحذر، كل الحذر. كذلك قال المصنف: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا قد سبق الإشارة إليه، من أصول أهل السنة ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب الخصومات والجدال. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل للخصومات والجدال. وما أكثر ما يكون الآن في هذه المواقع وفي المنتديات والواتساب وغيرها. فعلى الإنسان أن يحذر الجدال بالباطل والمماراة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم. قال إمام أهل السنة والجماعة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته فالأخذ بها نجاه والعدول عنها هلكة. وأهل البدع عدلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما عدولا كليا أو عن شيء منها، وأخذوا بأقوال الرجال المخالفة للسنة فوقعوا في البدعة. ومن تمسك بالآثار من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فقد نجا. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو السنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. فاتباع السنة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالسنة تبين مجمل القرآن وتفصل وتوضح المبهم وتقيد المطلق، قد تخصص العام. السنة ربما تنفرد بأحكام لم ترد في القرآن، كما جاء عن عمران بن حصين أنه قال له بعض أنه يكفي القرآن، قال: أعطني في القرآن أن عدد الصلوات 5 وأن عدد الركعات كذا، وأن ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، هذا لم يجد في السنة. أنصبة الزكاة من أين عرفناها؟ من السنة. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من أين؟ من السنة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها من السنة. السنة قد تنفرد بأحكام ليست في القرآن. علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعض عليها بالنواجذ. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في العقيدة قياس، فالقياس لا يدخل في العقيدة إنما يدخل في الأحكام الفرعية. ولا يجوز ضرب الأمثال من أجل للسنة من أجل التخلص منها، بل يجب الاتباع. السنة وحي ثاني. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة، لا تدرك بالعقول، بل قد يكون العقل أقصر من أن يدرك ما فيها، لكن إذا جاءت السنة استنار العقل السليم ولا يردها. أهل السنة لا يحكمون العقول في النصوص، بل أهل السنة إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يقولوا سمعنا وأطعنا، لا كحال أهل الضلال يقول سمعنا وعصينا، بل يقول سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المؤمن. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالتمسك بالسنة ولهذا تجد أهل البدع على اختلاف أنواعهم وشائبهم لا يأخذون بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتمسكون بالسنة. هناك طائفة يسمون بالقرآنيين يقولون نحن نأخذ القرآن فقط وكذبوا والله لو أخذوا بالقرآن لعرفوا السنة لأن الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالسنة وحي على إني أتيت القرآن ومثله معه لا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع. فيجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السليم ولا يجوز الابتداع ولا يجوز اتباع الأهواء والضلالات لأن الهوى والضلال والابتداع كله شر على أهله لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة. والحياة الطيبة المباركة هي ما كانت في ظل شريعة الله كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني أن السنة اللازمة التي يجب العمل بها واتباعها وأن من ترك منها شيئا فقد خسر وليس هو من أهل السنة. والسنة منها ما هو مفروض وواجب ومنها ما هو مندوب ومستحب. والمفروض الواجب من فاته منه شيء فهو آثم ومن قصر فيه بدون مسوغ شرعي وبدون عذر مقبول شرعا فهو آثم. ومن السنة التي تدل منها ما هو على وجه الاستحباب والندم. والسنة كذلك تطلق على الطريق والمنهج وهذا يشمل الواجب والمندوب. وعند الفقهاء ما كان دون الواجب ما كان دون الواجب. فالله الله في أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد السعادة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تريد النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عنه في قبرك وفي عرصات القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. وقال من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. وكذلك في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك في الحج لتأخذوا عني مناسككم عمن عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الدعوة إلى الله يقول تعالى قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي في الدعوة أدعو إلى الله دعوة خالصة لله. ليس الدعوة من أجل الدنيا ليس الدعوة من أجل كراسي ومناصب لا دعوة خالصة لله دعوة إلى توحيد الله كما هي طريقة الأنبياء الكرام عليهم السلام. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم ما يدعو على جهل كحال بعض الدعوات المخالفة كما ذكرنا لا هم لهم إلا دعوة إلى حزبيات إلى جماعات مبتدعة دعوة من أجل الدنيا من أجل الكراسي من أجل المناصب ويقولون غاية بر الوسيلة فيحدثون الانقلابات والثورات والمظاهرات والاغتيالات والاعتصامات يحدثون البدع من أجل هذه الكراسي. الأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم إلى التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. يقول أهل العلم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى بيان سماحة الإسلام. ها دعوة الإسلام دعوة رحمة، الإسلام رحمة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق، من رحمة الخلق دعوتهم إلى التوحيد، تحذيرهم من الشرك الذي من مات عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه من رحمتهم بالناس، دعوتهم للتوحيد إلى السنة التي فيها النجاة التي يسأل عنها العبد. فالله الله لأن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان سماحة الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أن نرحم الناس، نعلمهم السنة، نعلمهم الدين الصحيح، ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، ومن السنة اللازمة
ومن لم يعرف تفسير الحديث
ومن السنة اللازمة التي
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم، من السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، من أصول السنة اللازمة التي يجب العلم بها واتباعها والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأن من ترك منها شيئا فقد خسر، معرفة الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث الواردة فيه، والإيمان بها لا يقال لما قدر كذا، لما كتب كذا، ولا كيف قدر كذا، إنما هو التصديق والإيمان بها. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، سادسها الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري، يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله. وقد دلت على أركان الإيمان الستة الأدلة من الكتاب والسنة، والإيمان بالقدر منها. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولا بد من معرفة مراتب القدر الأربع. ما هي مراتب القدر؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله خلق جميع الأشياء بقدرته وأحاط بها علما وجرى بها القلم كما أمر بدون زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة الكونية. المرتبة الرابعة الخلق. هذه مراتب القدر الأربع: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. وقد جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ولا يجوز الخوض في القدر. جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لا يقال لما ولا كيف، لأن الله عدل لا يظلم الناس شيئا، ولأن الله له الحكمة التامة جل وعلا، له الحكمة في خلقه. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم، فعليه بالإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم، ولا يخوف ولا يستنكر، لأن العبد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا هو الواجب، الإيمان والتسليم بما كتبه الله وقضاء، الإيمان بالنصوص وعدم ردها وعدم صرفها عن معانيها الظاهرة، اعتقاد ظاهر معانيها على الوجه اللائق، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والتقدير ينقسم إلى 4 أقسام: التقدير الأول هو التقدير العام، التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والتقدير الثاني التقدير العمري الذي يكون في عمر الإنسان، كما جاء في حديث ابن مسعود: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علاقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. النوع الثالث التقدير اليومي أو التقدير السنوي الحولي الذي يكون في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. والتقدير اليومي كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. هذه أنواع التقدير. يجب الإيمان بالقدر، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على المعايب والمعاصي، إنما نحتج بالقدر على المصائب. إذا أصبت بمصيبة تقول قدر الله ما شاء فعل، لكن واحد ما يصلي يقول قدر الله علي أني ما أصلي، يصلح هذا؟ ما يصلح. لا يحتج بالقدر على المعايب والمعاصي، لأن هذه طريقة المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله لو شاء، قولهم لو شاء الله ما أشركهم. وثانيا أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وثالثا أن الله بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر: إنا هديناه نجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. وأنت عندك عقل، كرمك الله بالعقل. رابعا لو جاء شخص أنت في حوائجك الدنيوية تبذل الأسباب، تريد زوجة تبذل الأسباب، تريد وظيفة تبذل الأسباب، تريد كذا تبذل، إذا جاء وقت العبادة والصلاة قال قدر الله علينا ما أصلي، يصلح هذا؟ ما يصلح. وكذلك خامسا أو سادسا لو اعتدى عليك شخص من الناس وضربك وقال قدر الله علي أن أضربك، أتقبل هذا الاحتجاج؟ لا تقبل. إذا لا حجة للقدر على المعاصي وعلى المعايب. وهذا الباب العظيم باب الإيمان بالقضاء والقدر مع أهميته ظلت فيه طوائف انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهم القدرية بأنواعهم. هناك القدرية الغلاة الذين قالوا إن الله لم يقدر الخير ولا الشر، إنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم خيرها وشرها، فعطلوا الله تعالى من صفات كماله وجعلوا معه خالقين يعجز الخلق عن حصرهم. وقسم آخر وهم القدرية النفاة قالوا إن الله قدر الخير ولكن لا يقدر الشر، وهذه الفرقة كذلك قدرية حكمت العقل فضلت. وطائفة هالكة وهم القدرية المجبرة الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله وليس له قدرة ولا اختيار، كالحجر الذي يتدهده وكالشجرة التي تصرفها الريح. أما أهل السنة والجماعة فقد خالفوا هذه الفرق وهذه الطوائف، قالوا إن العبد له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم يثبتون بأن العبد فاعل حقيقة وعامل، وأن الله قدر جميع المقادير، خلق العبد وخلق عمله، فنسبة الخير والشر إلى الخلق نسبة عمل وكسب باختيارهم ولا يخرجون عن مشيئة الله، ونسبة الخير والشر إلى الله خلقا وإيجادا، والشر المحض لا ينسب إلى الله لأن الله تعالى كل أفعاله حكمة وكله خير، فلا ينسب الشر إليه باعتباره شرا، وإنما ينسب الشر إلى العباد عملا وكسبا، والله مقدره. وقد قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، أي أن الله لا يرضاه ولا يأمر به ولا يحب أصحابه. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أكتفي بهذه الشيخ الشايخ، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على قوله وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره لئلا نطيل عليكم.
نعم شيخنا، الوقت جاء الوقت، نصلي الظهر ونتغدى ثم نعود للدرس في القاعة الساعة الثانية تماما إن شاء الله.
صلى الله وسلم
الساعة الثانية نعود للقاعة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، إخواني الفضلاء، الأحبة النبلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن أجتمع معكم في هذه الدورة المباركة التي رتبتها ملحقية خادم الحرمين الشريفين في كينيا بإشراف مباشر من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في هذه المقاطعة، وإنه لشرف لي أن أتحدث إليكم، ولقد سعدنا اليوم بحضوركم واجتماعكم على شرف حضور حاكم المقاطعة فجزاه الله خيرا وصحبه الكرام، فجزاه الله خيرا على تشريفه ومن معه لهذه الدورة وجزاكم الله خيرا على حضوركم ومجيئكم، ونحن ولله الحمد في مجلس من مجالس العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وحلق العلم من حلق الذكر. إخواني الكرام، سوف أتدارس معكم في كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني المروزي ثم البغدادي، أحد الأئمة الأعلام، يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في نزار بن معد بن عدنان. مولده، يقول رحمه الله: ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64، وقد توفي أبوه قبل ذلك وهو شاب، فنشأ أحمد يتيما في حجر أمه. ابتدأ طلب العلم سنة 179 في العام الذي توفي فيه الإمام مالك بن أنس وحماد بن زيد رحمهم الله جميعا. تلاميذه كثر، حدث عنه الإمام البخاري والإمام مسلم، وأكثر عنه الإمام أبو داود وغيرهم كثير. كان رحمه الله زاهدا ورعا، حفظ للأمة علما غزيرا. قال عبد الله: قلت لأبي، بلغني أن عبد الرزاق عرض عليك دنانير. قال: نعم، وأعطاني يزيد ابن هارون 500 درهم، أظن فلم أقبل. وأعطى يزيد ابن معين، وأعطى يحيى ابن معين وأبا مسلم فأخذ منه. قال عبد الله بن أحمد: قلت، أو قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ 1000 حديث. فقيل: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال الإمام الذهبي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعين وما فسر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك. قال إبراهيم الحربي رحمه الله: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن علي بن المديني وأحمد بن حنبل أيهما أحفظ، فقال: كانا في الحفظ متقاربين، وكان أحمد أفقه. إذا رأيت من يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة. وقال حرملة بسنده يقول: خريت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أثقى من أحمد بن حنبل. وقال قتيبة: لولا الثور لمات الورع، ولولا أحمد لأحدثوا في الدين. أحمد إمام الدنيا. وقال علي بن المديني: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. وامتحن رحمه الله ورضي عنه في مسألة القول بخلق القرآن في عهد 3 من خلفاء بني أمية المأمون والمعتصم والواثق إلى أن جاء الله بعهد المتوكل، فكان فيه نصرا لأهل السنة والجماعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: استكملت 77 سنة ودخلت في 8، فحم في من ليلته ومات اليوم العاشر. ومات اليوم العاشر رحمه الله. وقال صالح ابنه: اجتمعت عليه أوجاع الحصر أو الحصر وغير ذلك، ولم يزل عقله ثابتا. فلما كان يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول لساعتين من النهار توفي رحمه الله، وكانت جنازته حافلة لم ير مثلها. قال أبو بكر البيهقي: بلغني عن أبي القاسم البغوي أن ابن طاهر أمر أن يحرز الخلق الذين في جنازة أحمد، فاتفقوا على 700، اتفقوا على 700,000 عليه رحمة الله. هذا الكتاب وهو أصول السنة الإمام أحمد كتاب عظيم، جمع رحمه الله أصول أهل السنة والجماعة التي ينبغي لنا أن نحرص عليها وأن نتدارسها وأن نفقهها وأن نستفيد منها، لأنه جمع أصولا عظيمة من أصول أهل السنة من عالم بحر متبحر في أصول السنة ومجاهد في نشر الدعوة ونشر العلم ونشر السنة ورد على أهل البدع. نعم القارئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.
نعم. قول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، قال عبدوس بن مالك العطار بسند صحيح، قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا. أولا، الأصول، الأصل في اللغة أسفل الشيء، وهو ما يقوم عليه الشيء، وفي الاصطلاح كذلك ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره. أصول السنة يعني أصول أهل السنة والجماعة، والسنة هي الإسلام النقي، كما قال الإمام البربهاني: السنة هي الإسلام والإسلام هي السنة، هي الإسلام والإسلام هو السنة. السنة والجماعة، والجماعة مقرونة بالسنة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. والسنة كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة، لا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة عندهم الثبوت، فإذا ثبت الحديث عظموه واستدلوا به في جميع الأمور واتبعوه اعتقادا وسلوكا وعبادة، بخلاف أهل البدع فإن منهم من يترك السنة الكلية ويقول السنة لا تدل على اليقين سواء كانت آحادا أو متواترا أو نحو ذلك، ومنهم من يترك السنة ويفرق بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يأخذون إلا بالمتواتر ويتركون بالآحاد، كما هي طريقة المعتزلة ومن على طريقته من العقلانيين. وأهل السنة يأخذون بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في العقائد أو في العبادات أو في الأخلاق وغير ذلك. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، والاقتداء بهم. الله تعالى يقول: فاستمسك بالذي أوحي إليه، والله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله سبحانه يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم. لا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لا نجاة من الاختلاف ولا من التفرق إلا باتباع السنة، كما جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زريبة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: ظهرت فرق من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الخوارج والقدرية والرافضة ومعتزلة وإلى غير ذلك، أشاعرة. ووقف الصحابة موقف وبينوا مع مخالفة هذه الطوائف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأزمان ظهرت فرق وظهرت جماعات كثيرة من إخوانية وسرورية وقطبية وتبليغ وغيرها. طيب، ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها، تمسكوا السنة وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يتمسكوا بالسنة ويعضوا عليها بالنواجذ؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يبعدك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من يحاول أن يصرفك عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، ما قال إلا اثنتان أو ثلاث، متوعدة بالنار. قالوا من هم يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة حتى نسلك سبيلها ونسير على دربها ونكتفي أثرها؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل كان الصحابة شيعا وأحزابا وجماعة؟ لا، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وكما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذا هو الذي يرضاه الله لنا، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. جميعا، ما هو حبل الله؟ قيل هو القرآن، قيل هو السنة، قيل هو الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم على الطريقة الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبدع علانية. لا تكن نصيحة لولاة الأمور في المواقع والمنتديات وفي المجالس العامة والخاصة، لا تكون في السر، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فداك وإلا كان أدى الذي عليه. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الضلال. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. التمسك بالسنة أمان من المخاوف. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الحديث الآخر عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان وسلامة من الهلاك، والبدع هلاك وضلال. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه صحيح الألباني تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، لا يزغ عنها إلا هالك. فالبدع هلاك. ولهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما دخل جامع الكوفة ورأى في حلقة في المسجد لهم رأس يقول سبحوا مئة فيسبحون كبروا مئة فيه، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فسماه هلاكة. هذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. قال الإمام أحمد أصول السنة التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح، كما يقول أهل العلم أو الصحابة، هم الذين شاهدوا التنزيل قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. شافه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا ما عنده من الوحي المنير من الكتاب والسنة ونشروه في الأمة. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا ما سمعوه، بل علموه وعملوا به وعلموه غيرهم وأخذه عنهم العدول. فالصحابة كلهم عدول، زكاهم الله عز وجل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم، كما في الصحيح، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، مثل جبل أحد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين وتأويل الجاهلين قال الإمام أبو زرعة الرازي: إذا رأيت أحدا ينتقص رجلا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. لماذا؟ لأنهم هم الذين نقلوا الدين لنا. فالاكتفاء والتأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديهم. فعلى طالب العلم أن يقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وأن يسير على هديهم ونهجهم. ولهذا لما طرأت البدع كالخوارج والرفض والاعتزال والقدر والصحابة وقفوا منها الموقف الحازم، ابن عمر لما ظهرت القدرية وأخبروه أنهم يقولون لا قدر، قال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وعلي رضي الله عنه وقف من الخوارج الموقف الحازم وأرسل عبد الله بن مسعود يناصحهم، فرجع منهم 4000 ثم قاتلهم يوم النهروان. وهكذا الصحابة الكرام وقفوا الموقف الجاد من أهل البدع، ممن خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بغير طريق الصحابة فلن يصل، الطريق مسدود. فالواجب تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ قال الإمام رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. من أصول أهل السنة ترك البدع. البدع ما هي البدعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في حديث عائشة في الصحيحين. وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من حديث ابن عمر. وفي الحديث الآخر: وكل محدثة بدعة، كما في حديث العرباض. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي حديث جابر: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمن أصول أهل السنة ترك البدع وكل بدعة ضلالة. وعرفها الشاطبي قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: البدعة ما لم يشرعه الله تعالى. وقال الشيخ ابن عثيمين: هي التعبد لله بما لم يشرعه الله، بما ليس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون. علينا أن نتمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نسير على هدي صحابته، وترك البدع. وكل بدعة ضلالة، كل بدعة في الدين ضلالة، وترك البدع من الأمور المهمة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه. والبدع كلها ضلال، خلافا لمن قال إن هناك بدعة حسنة، فالبدع كلها ضلال ليس فيها حسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحزبيات المخالفة كلها داء وضلال، والنجاة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا وضعت في قبلك عمن تسأل، تسأل أولا عن توحيدك، من ربه ومعبوده، تسأل عن دينك، دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وتسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما تسأل عن شيخ الطريقة الفلانية ولا مرشد الجماعة الفلانية، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي القيامة تسأل: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ وماذا كنتم تعملون؟ ماذا كنتم تعملون؟ تسأل عن نبيك. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقفوهم إنهم مسؤولون. فأعد للسؤال جوابا. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها. اصبر على السنة فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة أقل الناس فيما مضى وهم أقل فيما بقي، أقل فيما بقي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، فليلزم عتبة العبودية. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نحن في كل ركعة ندعو الله ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. لازم نتدبر القرآن، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الكتاب والسنة والتمسك بالدين الحق، صراط مستقيم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ قال مجاهد بن جبر المكي: هي البدع والشبهات والمحدثات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جنبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل، إلى هذه الفرق، إلى هذه البدع، إلى هذه الضلالات. لأن الشيطان الرجيم لا يريد منا أن نسلك الصراط المستقيم. قال الله عنه: قال: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لا يريدنا أن نسلك الصراط المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. علينا أن نثبت على الصراط المستقيم الكتاب والسنة بالفهم الصحيح ونحذر البدع. قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أهل الزيغ، فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، طريقة أهل الزيغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروا ممن يترك يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم الواضح البين، يريد أن يوقع الناس في الفتن وفي الشبهات فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال الإمام رحمه الله: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أهل الأهواء. ترك الخصومات، لا مجال للجدل والخصومات التي هي ديدن أهل البدع والضلال، أصحاب الفتن في كل مكان وزمان. وكم واجه أهل السنة الناصرون لها والذابون عنها من خصومات من أهل البدع المضلة، فردوا عليهم بالنصوص الصحيحة الصريحة التي فندوا بها بدعهم وحطموا بها ضلالهم لئلا تنتشر فيضل بها من يضل ممن قل نصيبهم من العلم. وقد انحصرت خصومة أهل السنة لأهل البدع في البيان لهم وإقامة الحجة عليهم ورد بدعهم وضلالهم والتحذير منهم، فلم يعقدوا مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات، وإنما ينصحون ببيان السنة والتمسك بها وبيان البدع على اختلافها وأنواعه والتحذير منها والرد عليه. أما أسلوب المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، فإن مناظرة أهل السنة لأهل البدع لها غاية شرعية تتضمن بذل النصيحة للمصاب بمرض الشبهات ليتبين له الحق. أما كثرة الجدل والقيل والقال للتغلب بحق أو بغير حق أو نصرة لمذهب معين مخالف لوصول أهل السنة والجماعة أو لهوى، فإن أهل السنة والجماعة يجتنبون مجالس هؤلاء الذين يطلبون الخصومات في الدين وعقد المجالس بالجدل. فإذا بذل صاحب السنة النصيحة ونشر العلم ونصر السنة، فمن قبل فذلك هو المطلوب، ومن أخذ يجادل ويلبس على نفسه وعلى الناس تركه أهل السنة هو وتضليله وتلبيساته. قال المصنف: وترك الخصومات وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. إذا نصح وبين له السنة فإنه ينأى عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأى عنه ما استطاع، فلينأى عنه ما استطاع. فإن الرجل يأتيه وهو على إيمانه فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. ولهذا يقول ابن بطة: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر المسلمين، لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة أهل الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد من فتنة الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب، إلى غير ذلك. وما أكثر الشبهات في هذا الزمان في المواقع والمنتديات، مواقع تدعو إلى التكفير، مواقع تدعو إلى الرفض، مواقع تدعو إلى عقائد مختلفة، إلى الإلحاد، إلى الانحلال من الدين. وقد تأثر الكثير، مواقع والعياذ بالله تدعو لإنكار السنة، مواقع تدعو لإنكار أصول الدين. شبهات كثيرة على الزمن، على الإنسان أن يحفظ سمعه وبصره يحفظ سمعه من السماع لأهل الأهواء ومن النظر في مواقعهم والقراءة في كتبهم حتى يسلم له دينه وتسلم له عقيدته. وربما شخص يقول أنا مستفيد، أنا طالب علم، أنا كذا، يعكف على كتب أهل الأهواء فيتأثر بهم أو يجالسهم ويركن إلى ما عندهم من العلم فيتأثر ويقع في قلبه ما يقع. فالحذر، كل الحذر. كذلك قال المصنف: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وهذا قد سبق الإشارة إليه من أصول أهل السنة، ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين. قال الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، صاحب الخصومات والجدال. وفي الحديث: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل للخصومات والجدال. وما أكثر ما يكون الآن في هذه المواقع وفي المنتديات والواتساب وغيرها. فعلى الإنسان أن يحذر الجدال بالباطل والمماراة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها.
نعم. قال إمام أهل السنة والجماعة: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته، فالأخذ بها نجاة والعدول عنها هلكة. وأهل البدع عدلوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما عدولا كليا أو عن شيء منها، وأخذوا بأقوال الرجال المخالفة للسنة فوقعوا في البدعة. ومن تمسك بالآثار من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته فقد نجا. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ما هو السنة كما رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. فاتباع السنة، والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. السنة تفسر القرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالسنة تبين مجمل القرآن وتفصل وتوضح المبهم وتقيد المطلق، قد تخصص العام. السنة ربما تنفرد بأحكام لم ترد في القرآن، كما جاء عن عمران بن حصين أنه قال له بعض أنه يكفي القرآن، قال أعطني في القرآن أن عدد الصلوات 5 وأن عدد الركعات كذا، وأن ماذا تقول في الركوع، ماذا تقول في السجود، هذا لم يجد في السنة. أنصبة الزكاة من أين عرفناها؟ من السنة. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير من أين؟ من السنة. نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها من السنة. السنة قد تنفرد بأحكام ليست في القرآن، علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعض عليها بالنواجذ. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في العقيدة قياس، فالقياس لا يدخل في العقيدة، إنما يدخل في الأحكام الفرعية. ولا يجوز ضرب الأمثال من أجل للسنة من أجل التخلص منها، بل يجب الاتباع. السنة وحي ثاني. قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة هي السنة، لا تدرك بالعقول، بل قد يكون العقل أقصر من أن يدرك ما فيها، لكن إذا جاءت السنة استنار العقل السليم ولا يردها. أهل السنة لا يحكمون العقول في النصوص، بل أهل السنة إذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعي الله ورسوله يقول: سمعنا وأطعنا. لا كحال أهل الضلال يقول: سمعنا وعصينا، بل يقول: سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المؤمن. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالتمسك بالسنة. ولهذا تجد أهل البدع على اختلاف أنواعهم ومشاربهم لا يأخذون بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسكون بالسنة. هناك طائفة يسمون بالقرآنيين، يقولون: نحن نأخذ القرآن فقط، وكذبوا والله، لو أخذوا بالقرآن لعرفوا السنة، لأن الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالسنة وحي، على إني أتيت القرآن ومثله معه، لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع. فيجب اتباع الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السليم، ولا يجوز الابتداع، ولا يجوز اتباع الأهواء والضلالات، لأن الهوى والضلال والابتداع كله شر على أهله لمخالفته لنصوص الكتاب والسنة. والحياة الطيبة المباركة هي ما كانت في ظل شريعة الله، كتاب الله العزيز، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني أن السنة اللازمة التي يجب العمل بها واتباعها، وأن من ترك منها شيئا فقد خسر وليس هو من أهل السنة. والسنة منها ما هو مفروض وواجب، ومنها ما هو مندوب ومستحب. والمفروض الواجب من فاته منه شيء فهو آثم، ومن قصر فيه بدون مسوغ شرعي وبدون عذر مقبول شرعا فهو آثم. ومن السنة التي تدل منها ما هو على وجه الاستحباب والندب. والسنة كذلك تطلق على الطريق والمنهج، وهذا يشمل الواجب والمندوب. وعند الفقهاء ما كان دون الواجب، ما كان دون الواجب. فالله الله في أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تريد السعادة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عنه في قبرك وفي عرصات القيامة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين. وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. وكذلك في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الدعوة إلى الله يقول تعالى: قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي في الدعوة، أدعو إلى الله دعوة خالصة لله. ليس الدعوة من أجل الدنيا، ليس الدعوة من أجل كراسي ومناصب، لا، دعوة خالصة لله، دعوة إلى توحيد الله كما هي طريقة الأنبياء الكرام عليهم السلام. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قل هذه سبيلي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، ما يدعو على جهل كحال بعض الدعوات المخالفة كما ذكرنا، لا هم لهم إلا دعوة إلى حزبيات وإلى جماعات مبتدعة، دعوة من أجل الدنيا، من أجل الكراسي، من أجل المناصب. ويقولون الغاية بر الوسيلة، فيحدثون الانقلابات والثورات والمظاهرات والاغتيالات والاعتصامات، يحدثون البدع من أجل هذه الكراسي. الأنبياء كلهم بدأوا دعوتهم إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. يقول أهل العلم: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى بيان سماحة الإسلام. ها، دعوة الإسلام دعوة رحمة، الإسلام رحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. من رحمة الخلق دعوتهم إلى التوحيد، تحذيرهم من الشرك الذي من مات عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه من رحمتهم بالناس، دعوتهم إلى التوحيد، إلى السنة التي فيها النجاة، التي يسأل عنها العبد. فالله الله لأن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان سماحة الإسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أن نرحم الناس، نعلمهم السنة، نعلمهم الدين الصحيح، ونتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم. ومن السنة اللازمة
ومن لم يعرف تفسير الحديث
ومن السنة اللازمة التي
ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نأت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.
نعم. من السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. من أصول السنة اللازمة التي يجب العلم بها واتباعها والعمل بها ظاهرا وباطنا وأن من ترك منها شيئا فقد خسر معرفة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث الواردة فيه والإيمان بها لا يقال لما قدر كذا لما كتب كذا ولا كيف قدر كذا إنما هو التصديق والإيمان بها. الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان وهو الركن السادس من أركان الإيمان سادسها الإيمان بالأقدار فأيقنا به ولا تماري يقول الشيخ حافظ الحكم رحمه الله. وقد دلت على أركان الإيمان الستة الأدلة من الكتاب والسنة والإيمان بالقدر منها قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. يجب أن نؤمن بالقضاء والقدر وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف ولا بد من معرفة مراتب القدر الأربع. ما هي مراتب القدر؟ المرتبة الأولى مرتبة العلم أن الله خلق جميع الأشياء بقدرته وأحاط بها علما وجرى بها القلم كما أمر بدون زيادة ولا نقص ولا تقديم ولا تأخير. المرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة الكونية. المرتبة الرابعة الخلق. هذه مراتب القدر الأربع: علم، كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وقد جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولا يجوز الخوض في القدر. جاء في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني: إذا ذكر القدر فأمسكوا. لا يقال لما ولا كيف لأن الله عدل لا يظلم الناس شيئا ولأن الله له الحكمة التامة جل وعلا له الحكمة في خلقه. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم فعليه بالإيمان الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم ولا يخوف ولا يستنكر لأن العبد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. هذا هو الواجب، الإيمان والتسليم بما كتبه الله وقضاه، الإيمان بالنصوص وعدم ردها وعدم صرفها عن معانيها الظاهرة، اعتقاد ظاهر معانيها على الوجه اللائق، على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والتقدير ينقسم إلى أربعة أقسام. التقدير الأول هو التقدير العام، تقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. والتقدير الثاني التقدير العمري الذي يكون في عمر الإنسان، كما جاء في حديث ابن مسعود حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علاقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. النوع الثالث التقدير اليومي أو التقدير السنوي الحولي الذي يكون في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والتقدير اليومي كما قال تعالى كل يوم هو في شأن، هذه أنواع التقدير. يجب الإيمان بالقدر، ولا يجوز أن نحتج بالقدر على المعايب والمعاصي، إنما نحتج بالقدر على المصائب. إذا أصبت بمصيبة تقول قدر الله ما شاء فعل، لكن واحد ما يصلي يقول قدر الله علي أني ما أصلي، يصلح هذا؟ ما يصلح. لا يحتج بالقدر على المعايب والمعاصي، لأن هذه طريقة المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله لو شاء، قولهم لو شاء الله ما أشركهم. وثانيا أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وثالثا أن الله بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، إنا هديناه نجدين، بيّن له طريق الخير وطريق الشر. وأنت عندك عقل كرمك الله بالعقل. رابعا لو جاء شخص أنت في حوائجك الدنيوية تبذل الأسباب، تريد زوجة تبذل الأسباب، تريد وظيفة تبذل الأسباب، تريد كذا تبذل، إذا جاء وقت العبادة والصلاة قال قدر الله علينا ما أصلي، يصلح حاله؟ ما يصلح. وكذلك خامسا أو سادسا لو اعتدى عليك شخص من الناس وضربك وقال قدر الله علي أن أضربه، أتقبل هذا الاحتجاج؟ لا تقبل. إذا لا حجة للقدر على المعاصي وعلى المعايب. وهذا الباب العظيم باب الإيمان بالقضاء والقدر مع أهميته ظلت فيه طوائف انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهم القدرية بأنواعهم. هناك القدرية الغلاة الذين قالوا إن الله لم يقدر الخير ولا الشر، إنما العباد هم الذين خلقوا أفعالهم خيرها وشرها، فعطلوا الله تعالى من صفات كماله وجعلوا معه خالقين يعجز الخلق عن حصرهم. وقسم آخر وهم القدرية النفاة قالوا إن الله قدر الخير ولكن لا يقدر الشر، وهذه الفرقة كذلك قدرية حكمت العقل فضلت. وطائفة هالكة وهم القدرية المجبرة الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله وليس له قدرة ولا اختيار، كالحجر الذي يتدهده وكالشجرة التي تصرفها الريح. أما أهل السنة والجماعة فقد خالفوا هذه الفرق وهذه الطوائف، قالوا إن العبد له مشيئة وله اختيار، لكن مشيئته تابع لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم يثبتون بأن العبد فاعل حقيقة وعامل، وأن الله قدر جميع المقادير، خلق العبد وخلق عمله، فنسبة الخير والشر إلى الخلق نسبة عمل وكسب باختيارهم ولا يخرجون عن مشيئة الله، ونسبة الخير والشر إلى الله خلقا وإيجادا، والشر المحض لا ينسب إلى الله، لأن الله تعالى كل أفعاله حكمة وكله خير، فلا ينسب الشر إليه باعتباره شرا، وإنما ينسب الشر إلى العباد عملا وكسبا، والله مقدره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليه، أي أن الله لا يرضاه ولا يأمر به ولا يحب أصحابه. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. أكتفي بهذه الشيخ الشايخ، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف على قوله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره، لئلا نطيل عليكم.
نعم شيخنا، بلى الوقت جاء الوقت، نصلي الظهر ونتغدى ثم نعود للدرس في القاعة الساعة الثانية تماما إن شاء الله.
صلى الله وسلم
على الثانية نعود للقاعة.